المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، على مائدة العشر الأواخر من رمضان، وما زال الحديث موصولا عن بركة القرآن. فما كرم رمضان وما فرض صيامه وما كرم الصائمون والقائمون إلا من أجل بركة القرآن ونزول القرآن في رمضان. هذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثي عن بركة القرآن. في اللقاء الماضي بينا مفهوم البركة في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقلت إن البركة هي ثبوت الخير في الشيء بإذن الله تعالى. هذا الكتاب العظيم بركة، خيره وفير، نفعه عميم، به أخرج الله عز وجل البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين. وبينا منزلة القرآن وفضله في اللقاء الماضي، ووقفنا عند مسألة مهمة: كيف تستجلب البركة من القرآن؟ ما هي الوسائل التي يتمكن من خلالها العبد المسلم، كذلك الأمة المسلمة، أن يستجلب وأن تستجلب البركة من كتاب الله؟ عددها العلماء بسبع وسائل من خلالها تحصل بركة القرآن. قالوا: بركة تلاوته، وبركة الاستماع إليه، وبركة علمه بتعلمه، وبركة العمل به، وبركة التذكر والاتعاظ به، وبركة الاستشفاء به، وأخيرا بركة الحكم به والتحاكم إليه. فمن أراد أن يستجلب بركة القرآن فليقيم هذه الوسائل التي ذكرت. ونبدأ بالأولى، بركة تلاوته. أولى الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم هي آيات تدعو إلى القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأعظم ما يقرأ القرآن لتحصيل النفع الكامل، لتحصيل جميع أنواع الهدايات. فهو كتاب هداية كما بينا كثيرا في صدر سورة البقرة، قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاءت هدى النكرة تفيد العموم والشمول، ففيه هداية الدنيا والدين معا، فمن رامهما حصلهما من خلال القرآن. من أراد سعادة في الدين وسعادة في الدنيا فلا سبيل إلا بالقرآن، هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي إلى الاستقامة في كل شيء، يبعدك عن الإعوجاج في كل شيء، في معتقد، في فكر، في منهج، في عبادة، في معاملة، في خلق، في سلوك. يهدي للتي هي أقوم. اقرأ، ما أجملها من كلمة، اقرأ. إننا أمة العلم، إننا أمة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو الخالق جل وعلا، خلقنا ورزقنا أوجدنا، فلا بد أن يشكر، والشكر يبدأ بتلاوة كلامه، بقراءة قرآنه الذي فيه الهداية. عند الإمام الحاكم قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر. قال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. الله أكبر. انظر إلى حرص الصحابة على طلب الوصية، هكذا كانوا رضي الله عنهم: أوصني. حرصهم على دينهم كان يقدم على كل شيء، ما شغلتهم الدنيا أبدا، وما عرفوا الانشغال بها، بل تركوها من أجل دينهم، هاجروا المرة بعد المرة وتركوا الديار والأموال والنساء والأهل فرارا بدينهم ونصرة لدينهم. فما شغلتهم دنياهم، كان الدين أعظم ما ينشغلون به، كان الدين أعظم ما ينشغلون به. يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر. التقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله سدا منيعا يقيك من الوقوع في الحرام. احذر أن تتحايل على محارم الله بأدنى الحيل. شهوة الحرام عند البعض عجيبة، يريد أن يشتري بالربا، يلف ويدور ويحتال ويجيب لك كل ضرورات الحياة عنده، هذا المسكين الجهول، عشان يشتري بيت بالربا أو يشتري سيارة بالربا عشان دنيا، يحارب ربه فأذنه بحرب من الله ورسوله. ما شغلته الآية أبدا، المهم الشهوة، المهم يكون عنده الدار، عنده دار بحديقة، ونسي أن الجنة هي الدار وليست الدنيا، نسي أن دار الدنيا إلى خراب وزوال. فكم من أناس أقاموا دورا وقصورا في لحظة صويت بالتراب، وكم من ناس كانت لهم شركات وأموال وتجارات في لحظة صويت بالأرض وضاعت وذهبت، وكم 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 يا صاحب الدار سوف تزول عنها أو تزول هي عنه، لأنها دنيا. فاحرص على طاعة ربك، احرص عندما تحتضر وتنزل إلى قبرك ويسألك الملكان من ربك، تستطيع أن تجيب؟ ما دينك؟ تستطيع أن تجيب؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ تستطيع أن تجيب؟ احرص. وهذا يدور من أجل أن يقع في الحرام يا شيخ. نعم. هل يجوز لي أن أتحدث في الهاتف مع خطيبتي؟ قلت ومن خطيبتك؟ هل هي زوجة؟ قال لا لا. ماذا؟ فلماذا تتحدث معه؟ لماذا تتحدث معه وهي أجنبية عنك؟ لا يحق لك المسامرة أو المهاتفة إلا بعد عقد الزواج، قبل ذلك فلا. أنا بس برغبها وذكرها. ذكر أختك من أمك وأبيك عندك في الدار، ذكرها أنها تصلي، هذه أولى. أما هذه ليس بينك وبينها شيء، أجنبية عنك، لا يجوز، يحرم يحرم. لها أب يذكرها، هو المسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع، في بيته على زوجه وولده. أنت أجنبي عنها فلا يحق لك المهاتفة ولا المسامرة ولا الزيارة، لا يجوز لك أن تزورها في بيتها، زور أباها، محرمها فقط، هي لا، إلا بعد العقد. يا شيخ ده غيرنا بيخرجوا، غيرنا، ليس نحن، نحن مسلمون، ليس نحن، ده غيرنا بيتصوروا في العيد، ليس نحن. وأنت أختاه كيف ترضين لنفسك هذا؟ صور فوتو سيلفي وبعد كده مع السلامة يطير، والصور عنده في الهاتف بتاعه، وتبدأ المشكلات والعقبات والأصحار والفرقة والخلافات. لماذا تفعلين في أبيك هكذا؟ لماذا؟ أما اتقيت ربك عز وجل؟ أما عظمت الحرمات؟ وآخر مبتلى بكذا، وآخر مبتلى بكذا، وآخر، ويستميتون من أجل الدنيا، من أجل الدنيا يموتوا من أجلها. ورابع شفارتس أربايت، يا ابني اسمه شفارتس أربايت، عن أي شيء تسأل ولدي؟ اسمه بلغة الغرب شفارتس أربايت، يعني عمل أسود، عملك أسود، ماذا تسأل أنت؟ ألا عقل لك؟ ألا فهم لك؟ المهم يحصل المال، مش مشكلة جاي منين. وهذا ما أخبر عنه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء من أين أكل، أمن حلال أم من حرام، مش مشكلة، الحرام دي آخر شيء ممكن نفكر فيه، المهم إزاي أجيب اليورو، المهم يكون عندي اليورو. جه منين مش مشكلة بقى، عيشني النهاردة وموتني بكرة. والله هتموت، أبشر والله هتموت، وتذهب كل لذة للدنيا، تذهب المعصية ويبقى وزرها. بيّن لنا النبي خطورة الأمر حتى نكون على بينة، فقال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة من أهل النار، فيغمس غمسة في جهنم، غمسة سقطة ويطلع تاني، ثم يقال له: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول له: والله يا رب، والله يا رب ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط، من غمسة في النار، فما بالكم بمن تكون النار داره. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، كان فقيرا فقرا متقعا صبورا على مقادير ربي، يجاهد من أجل لقمة العيش من حلال، لأنه يعلم أيما لحم نبت من صح فالنار أولى به. نسأل الله السلامة، النار أولى به. كم من شحوم ولحوم سمنت على الحرام. يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر، ينزل فقط كده ويخرج غمسة واحدة، ثم يقال له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي شر قط، لذة غمسة في الجنة أنسته كل كرب مر عليه في الدنيا. اعملوا لهذا اليوم، اعملوا لهذا اليوم، فإنه قريب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. رمضان يذكرنا بانقضاء أعمارنا، بالأمس كنا نستقبله، واليوم حان وآن الوداع. مرت أولى الليالي الوترية في العشر الأواخر، يقول لك يا عبد الله: انتبه لا تغتر بصحة أو قوة أو شباب، فالموت أجل والأجل محتوم، لا يعرف الكبير ولا الصغير، يأتي بغتة على حين غرة، فأعد، أعد، إياك أن تحتال على المحارم بأدنى الحيل، علقها في رقبة عالم واخرج أنت سالم، لن تسلم أبدا يا مسكين، إنها أحكام وضوابط ومنهج. يا شيخ، نعم، مجلس الإفتاء الأوروبي أجاز شراء البيت بالربا. عجيب، شوف التناقض، أجاز شراء البيت بالربا، ومن يملك أن يجيز الربا وقد حرمه الله، وأحل الله البيع وحرم الربا. أي مجلس هذا الذي يحل لك الحرام؟ اتخذتموهم أربابا من دون الله؟ هكذا قال النبي عندما دخل عدي بن حاتم الإسلام، فقرأ النبي الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: والله ثم عبدناهم. قال له النبي مبينا الضابط: ألم يكونوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموه؟ قال: بلى. ويحلون لكم الحرام فتحلوه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتكم إياه، هذه هي العبادة. المجلس الإفتاء الأوروبي أجاز شراء المنازل بالربا، وغدا يجيز لكم الزنا. ما دمتم في الغرب، ما انت مضطر شاب، إذن الزنا كمان يجيزونه لكم على نفس القياس. يا قوم اتقوا الله، يا قوم اتقوا الله. فكم دمروا من أسر بسبب تلك الفتاوى المضلة، كم خربوا من بيوت وأضاعوا وتسببوا في انحراف الأولاد وضياع العقائد. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر، اجعل بينك وبين المحارم سدا يقيك الوقوع في الحرام. احذروا الحرام فإنه وبال وشنار ودمار، احذروا الحرام فإنه خراب وذهاب لكل خير، كما قال بعض السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأفسده وأهلكه، فأفسده وأهلكه. واسألوا المتعاملين بالربا عن أحوالهم بعد التعامل بالربا واعتبروا. أعرف أحدهم كان والله ملياردير، ملياردير بلغة العصر، عقارات وأموال وأساطيل سيارات و و و و وفجأة توالت الديون والمصادرات وذهب المال وضاع الطرف. ما الذي حدث يا فلان؟ فهو أعرفه جيدا يصلي معي في بلدنا. قال: يا شيخ، مليون جنيه ربا، ضيع كل ما أملك. إي والله العظيم، غره بعضهم في التجارات أن يقترض من البنوك الربوية لمشروع ما، وكانت القاصمة، توالت الديون، فوائد مركبة، البنوك يطالبون، صدروا بعض العقارات، الشركة أفلست، وضاعت الهيبة بعد عز بسبب دراهم من ربا. قلت: صدق الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل يقوى مخلوق على حرب الخالق؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: درهم من ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زانية. زانية 36 زانية، درهم من ربا. عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر، اجعل بينك وبين محارم الله سدا منيعا واقيا يقيك من الوقوع في الحرام. اجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية سدا، اجعل بينك وبين كل ما يؤدي إلى عذاب ربك وغضبه في الآخرة وقاية وستر حتى لا تقع. فأراد أبو ذر أن يستزيد فرصة، النبي يوصي فرصة غنيمة، قال: زدني يا رسول الله. قال: عليك بتلاوة القرآن. ونحن في شهر القرآن، كم ختم ختم أيها المستمع الفاضل الكريم. كان السلف رضي الله عنهم ومنهم قتادة يختم القرآن في كل 7 ديمة، فإذا دخل عليه رمضان يختم القرآن في كل 3 ليال، فإذا دخل العشر الأواخر يختم القرآن في كل ليلة. كم ختمة ختمت؟ اسأل نفسك، وأنا سأسأل نفسي، كم تلوت من كتاب ربك في رمضان؟ ما علاقتك بكلام ربك في رمضان؟ قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض. الله أكبر، نور! نعم، القرآن نور، والنور يشمل معنيين هنا: إما نور الوجوه والهيبة والوقار على وجه القارئ، وهذا واقع نعيشه ونراه. انظروا إلى أهل القرآن، وانظروا إلى وجوههم، انظروا إلى أثر القرآن في محياهم، ترون النور في وجوههم، ترون النور في هيئتهم وفي دلهم وفي سمتهم. المعنى الثاني: نور الهداية يقودك إلى كل خير، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. الله أكبر، ما معنى ذخر في السماء؟ بينها النبي في موضع آخر فقال: وذكر لك في السماء. من يذكرك؟ الله. الله أكبر، الله أكبر، الله يذكرني أنا؟ نعم. باسمي؟ نعم. يثني علي؟ نعم. في الملأ الأعلى؟ نعم. يعرفك جبريل وميكائيل وإسرافيل والمقربون من الملائكة الكرام، يعرفونك باسمك وسمتك، بل من أجل تلاوتك تتنزل السكينة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. التالي للقرآن في جوف بيته بليل من الأرض إلى السماء تتنزل السكينة بالرحمات. صاحب القرآن في أي بيئة كان بركة، بركة على البيئة بأسرها. لذلك هم تيجان الرؤوس، لذلك هم أهل الله وخصته. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله أهلين من الناس. الله أكبر، انظر إلى التوكيد. الصحابة لشغفهم بالعلم وحرصهم عليه قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخصته. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. أهل الله وخصته. نعم، بتلاوتك للقرآن ومدارستك للقرآن تحصل أعظم الفضائل على الإطلاق، خير من الدنيا وما فيه. اسمع إلى نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام مسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أمن وأمان أعظم من الدنيا وما فيها. ألا تعرفون يا قوم أن أعظم منا يحصلها العبد صلاح البال وأصلح بالهم، تجد سكينة واطمئنان وزوال لهموم دين ودنيا. سبحان الله، السبيل القرآن، تلاوة القرآن. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، ملأت كل جوانب تحيط بهم وحفتهم الملائكة. الله أكبر، الله أكبر. ليس هذا فحسب، وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إنه القرآن يا قوم، إنه القرآن يا قوم. لابد أن نعتذر لكتاب ربنا تقصيرنا على مائدة رمضان وغيره، اعتذروا للقرآن، فإن البطل المغوار والسيف المسلول اعتذر للقرآن في نهاية حياته، بكى وحمل القرآن، وهو الذي خاض 100 معركة ما هزم في معركة قط. 100 معركة في جاهلية وإسلام انتصر فيها خالد بن الوليد، قضى عمره مجاهدا ناصرا للدين. عندما دنا منه الأجل حمل المصحف وبكى وبدأ يعتذر للمصحف يقول: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، فما عذري أنا المتكلم مع القرآن؟ ما الذي شغلني عن القرآن؟ أنا أسأل نفسي وأنت أسأل نفسك. خالد له عذره، كان ينصر دينا، إنه سيف سله الله على الكافرين، مشغول بنصرة دين وفتوحات، فما بأي شيء انشغلنا نحن عن القرآن؟ عن القرآن. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا يا إخوة لأصحابه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصيام، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. القرآن يخرج لك وأنت تخرج من قبرك يوم القيامة مصاحبا، يقف على باب قبرك، والله كما أخبر رسول الله إذا خرج صاحب القرآن من قبره وجد رجلا يقف منتظرا إياه شاحبا، يقول: يا عبد الله ألا تعرفني؟ يقول: لا. يقول: أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، أمان، خلاص أنت مطمئن الآن، خلاص انتهت القضية، رفع الأمر، خلاص انتهت، مدافع لك، محامي عنك، شفيع لك، يصحبك عند خروجك من قبرك، وأخذك له به يحل والداك تاج الكرامة، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربنا بماذا هذا؟ يقول: بأخذ ولدكما القرآن. احرص على ولدك أن يأخذ القرآن، احرص على ولدك أن يأخذ القرآن، فإنها كرامة، ما بعدها كرامة. فالتلاوة بركة والمقام ضاق وأنتم في الصيام، ولا أريد أن أشك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wem Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wo ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslime. Meine geehrten Brüder, das Segen des Korans ist für heute unser Thema. Der Koran an sich ist eine Ehre für jeden Muslim. Jeder Muslim, der sich damit beschäftigt, den Koran zu lesen, besonders in diesem gesegneten Monat, den Monat Ramadan. Es gibt eine Baraka in diesem Koran. Und wir haben letztes Mal erklärt, was die Baraka ist. Die Baraka ist das Verbleiben des Gutes in einer Sache. Eine Sache beinhaltet etwas Gutes, und dieses Gute zu behalten, ist die Baraka. Und die wird von Allah Azzawajal gegeben. Heute werden wir lernen, wie wir diesen Baraka aus dem Koran herausziehen. Es gibt mehrere Punkte, sagen die Gelehrten, wie wir diese Baraka aus dem Koran ziehen können. Unter anderem die Tilawa, das Lesen, das Zuhören des Korans, das Lernen und Beibringen des Korans, das Agieren damit, und es ist schwer, also die Heilung suchen bei dem Koran, bei den Worten Allahs Azzawajal, und die Urteile davon rauszuholen, damit wir damit leben. Das erste Befehl im Koran ist: lies. Und jeder kennt diese Vers: lies im Namen deines Herrn. Und das war in Surat 96. Allah Azzawajal sagt: lies. Lies was? Dieses Buch, in dem es kein Zweifel ist. Surat Baqarah, Surah Nummer 2. Dieses Koran leitet zu dem, was richtig ist. Surat Al-Isra, Vers Nummer 17. Abu Huraira radiallahu anhu ging zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn nach einem Ratschlag. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Alayka bit Taqwa, du sollst die Taqwa finden in dein Leben. Dann sagte Abu Huraira radiallahu anhu: Zidni, gib mir noch mehr, ich will noch mehr. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, beschäftige dich mit dem Koran, lies den Koran. Und das waren die Sahaba, meine geehrten Brüder. Die Sahaba haben nicht nach der Dunya gesucht, die haben immer nach der Akhira gesucht. So sehen wir, dass Abu Huraira radiallahu anhu Fragen stellt, die ihn weiterbringt am jüngsten Tag und nach seinem Tod. Ein Beispiel für heutzutage, wie wir heutzutage leider durchsehen, dass Brüder immer wieder und suchen nach Fatwa, die zum Beispiel Riba erlauben, das unerlaubte Zins. Und die suchen rechts und links, damit irgendein Gelehrter zu denen erklärt, dass diese Riba irgendwie erlaubt ist. Die Dunya ist für uns heutzutage leider wichtig geworden. Und das war nicht für den Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Tod, mein geehrter Bruder, kommt mit drei Fragen. Nicht, was du in den Dunya gemacht hast, sondern nur in Bezug zu deiner Akhira. In dein Grab wirst du drei Fragen gestellt. Erstmal, wer ist dein Herr? Zweitens, was ist deine Religion? Drittens, wer ist dein Prophet? Und alles andere wird dann unwichtig. Manche Brüder fragen auch, ob es möglich ist, mit meiner Verlobte zu diskutieren, zu telefonieren. Meine geehrte Bruder, das ist nicht erlaubt, mit deinem Verlobte zu diskutieren, solange nicht die nicht dein Haram ist, solange nicht dein Mahram ist und nicht deine Frau ist. Das ist nicht erlaubt. Du willst einen Besuch machen, mach einen Besuch den Vater. Diese Schwester darfst du noch nicht besuchen, solange die nicht deine Frau ist. Der Ramadan kommt als Erinnerung und erinnert uns, dass dieses Leben kurz ist. Der Ramadan hat gestern angefangen, subhanallah, und wir sind jetzt in den letzten 10 Tagen. Das geht so schnell, meine geehrten Brüder, und das Leben genauso schnell. Man merkt das nur nicht, aber das Leben geht so schnell und irgendwann stehen wir auch unter Erde und werden auch diese Frage gestellt bekommen. Das Komitee für europäische Gelehrte haben das Haus kaufen mit Zinsen, mit Riba, als halal erklärt. Und wie wir hier in diesem Satz hören, die haben das als halal erklärt. Das heißt, das war ja schon vorher haram. Mit welcher Begründung? Allahu a'lam. Das heißt, irgendwann können die halt kommen und sagen, dass Zina auch erlaubt ist. Mit welcher Begründung? Allahu a'lam. Derjenige, der seinen Shahwa nachkommt, der sucht sich ein Erlaubnis, egal woher das kommt. Deswegen, meine geehrten Brüder, haltet euch an eure Religion. Denn Allah Azza wa Jal erklärt das ganz deutlich, dass es ein Krieg gegen Allah und seinen Propheten ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der ein Dirham nimmt im Riba, als hätte er 36 Zina gemacht. Als hätte er 36 Zina gemacht. So frag dich, mein geehrter Bruder, wie viel Khatma hast du in diesem Ramadan gemacht? Wie oft hast du den Koran durchgelesen in diesem Ramadan? Man hat ja gehört von manchen, die den Koran jeden dritten Tag durchgelehrt haben im Monat Ramadan und in 10 letzten Tagen jeden Tag einmal durchgelesen haben. Und wo sind wir bei dieser Situation? Das Lesen des Koran ist ein Licht für dich, ein Licht, das sichtbar ist auf dein Gesicht und ein Licht für dich am jüngsten Tag, damit du den richtigen Weg findest. Deswegen, wenn du den Koran liest, das ist eine innere Ruhe, eine Sakina für dich. Und sei von Ahlul Koran. Allah Azza wa Jal sagt, diejenigen, die sich mit dem Koran beschäftigen, sind die exklusive Diener von Allah Azza wa Jal. Warum nicht wir? Wir sollen uns diese Frage stellen, warum nicht wir? Wir sollten diese Situation, diese Wert oder diese Klasse halt aufsuchen, damit wir auch die exklusive Menschen von Allah, die exklusive Diener von Allah, Ahlul Quran wa Khassatuh, möge Allah uns von denen machen. Den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist bekannt. Diejenigen, die sich sammeln, um den Koran zu studieren und sich untereinander zu lernen, die bekommen die innere Ruhe, die Sakina und Baraka wird auf den herabgesandt und die Engel umsingen die und die werden im Himmel erwähnt. Die werden bei Allah Azza wa Jal erwähnt, mit deren eigenen Namen. Stell dir mal vor, dein Name wird erwähnt bei Allah Azza wa Jal. Und die Leute des Himmels, Jibril alayhi salam, kennen dich mit deinem Namen. Warum? Weil du dich mit diesem Koran beschäftigst. Wir haben keine Entschuldigung. Khalid ibn Walid radiallahu anhu, als er kurz vorm Sterben war, hat er den Koran zu sich genommen, weinend und sagte, mich hat der Dschihad von dir weggehalten. mich hat den Dschihad von dir weggehalten, Khalid ibn Walid, der nie eine Schlacht verloren hat. Was hat uns von dem Koran aufgehalten? Wir heutzutage. Wenn Khalid ibn Walid so weinend den Koran aufnimmt, was ist mit wir? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und ich beende das so: Das Fasten und das Koran sind Fürsprache für den Gläubigen am jüngsten Tag. Das Essen, also das Fasten, wird sagen: Ich habe ihn davon abgehalten, Essen zu trinken, in deines Wegs, Allah. Und der Koran wird sagen: Ich habe ihn darauf gehindert, zu schlafen, für dich, ja Allah. Deswegen, mein geehrter Bruder, haltet euch dran. Ich sage diese Wörter und bitte für mich und für euch bei Allah um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكر أحبابي بصدقة الفطر من رمضان ونحن في العشر الأواخر فهي صاع من طعام من قوت البلد يخرج للفقراء والمساكين عن كل فرد تعوله صاع من طعام نقدره في الغرب بعشرة يورو عن كل فرد ويخرج طعاما والأولى وأنتم في دول الغرب وهذه البلاد شبه مكفية يعني قل فيها الفقير فأن تذهب بها إلى بلادك توكل من يخرجها عنك وعن ذويك طعاما وهذا هو الأكمل والأفضل انظر إلى بلدك الفقر شديد والحاجة أشد والفقراء كثر فهم في أمس الحاجة إلى الطعمة في العيد فوكل من ينوب عنك في بلدك ليخرجها وفق هدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أن تكون من قوت البلد طعاما لماذا؟ لأن النص على ذلك وجمهور الفقهاء على ذلك ولم يشذ في هذه المسألة إلا رأي عند أبي حنيفة وبعض أهل العلم ممن يرون القيمة عند الحاجة والحاجة كما فسرها العلماء عند الحصار وعدم وجود القوت داخل البلد فصاحب المال في هذه الحالة محاصر لا يتمكن من أن يخرجها وفق السنة فيخرجها مالا لعدم وجود القوت أما لغير ذلك فلا فالنبي قال صاعا من طعام وجمهور العلماء مالك الشافعي أحمد قالوا قولا واحدا من أخرج زكاة الفطر مالا وقيمة لا تجزئه لا تجزئه فعندك النص عن نبيك وثلاثة من فقهاء الأمة المعتبرين وخالفهم فقيه واحد فهنا نص وهنا رأي افعل ما شئت فهذه زكاتك وهذه فريضتك وأنت مسؤول عنها لذا تخرج على السنة طعام من قوت البلد نقول من قوت البلد لا نقول شعيرا ولا نقول قمحا ولا نقول أرزا بل نقول من قوت البلد انظر إلى بلدك ماذا يأكلون وأطعمهم من طعامهم وهكذا لأنها طعمة كما أخبر به طعمة للمساكين وطهرة للصائم سماها طعمة وليست مالا لماذا فهناك زكاة المال تخرج مالا هناك زكاة الفطر تخرج طعمة هناك زكاة الزروع تخرج زروعا وهناك زكاة الماشية تخرج من الماشية هذه حكمة الحكيم الذي شرعه هو الله رب العالمين الأعلم بمصالح عباده والأعلم بمصلحة الفقير منك أيها المتأول المتبع للرأي الله الذي فرض والله الذي شرع وهو الحكيم جل وعلا إذن أقول لك ما دمت في بلد غربي مكفية من الفقراء إذن انقلها إلى بلادك ووكل من ينوب عنك إن كنت لا تستطيع ذلك فإن المسجد يقوم بهذه المهمة في كل عام يتكفل عن المسلمين بذلك في الوكالة فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل وإذا أخرجتها وكالة خلاص قبلت زكاتك وأصبحت التابعة على من تحمل أن يخرجها وفق السنة ونحن نتحمل ذلك بفضل من الله تعالى في كل عام عن بعض المسلمين الذين لا يستطيعون إخراجها وفق السنة أو وفق الضوابط أو وفق الوكالة فالمسجد يتحمل ذلك ويخرجها إلى بلاد المسلمين في صورة صاع من طعام عن كل فرد في كل عام فإذا الآن أنت في العشر الأواخر ابدأ إذا كنت هتوكل وكل إذا كنت هتخرجها لبلادك وكل هناك من ينوب عنك حتى تخرج قبل صلاة العيد فإنها قبل صلاة العيد زكاة مقبولة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات فإذا أردت أن أنبه أحبابي على ذلك وأذكر نفسي وإياكم بالاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان فإنها أيام القيام والتهجد أيام الطاعات والمصارعة بالخيرات أيام تلتمس فيها ليلة القدر أسأل الله أن نكون من أهلها وممن فاز في ليلة القدر وما حرم أبدا. اللهم أمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم واحمل ضعيفهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. ثبت على الإيمان قلوبهم. سدد على الأعداء راميهم. عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم وارفع عنهم الحرج يا رب العالمين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وأعنا على الاجتهاد في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرها يا رب العالمين، اجعلنا فيها من الفائزين. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. ولا تنسوا تسجيل الأسماء في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.